الحمد لله رب العالمين، ونلتقي الآن مع سماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز اللباد في محاضرة بعنوان واجب الشباب المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا جميعا هذه الآيات المباركات من سورة الشورى، من سورة فصلت، ويقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله أن وإياكم من هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اعترفوا بأن الله ربهم وإلههم الحق ومالكهم ومدبر أمورهم، ثم استقاموا على طاعته وتوحيده والإخلاص له. نسأل الله لنا وإياكم من هؤلاء ويثبتنا على الحق والهدى. أيها الإخوة والأبناء، قد يكون بعضكم لا يعلم شيئا عن ترجمة من باب الفائدة والتعريف. أنا أعرف أبنائي وإخوتي بنفسي من باب الفائدة للذين لم يعلموا شيئا عن ذلك. فقد ولدت في الرياض عاصمة المملكة في ذي الحجة من عام 300,300 هجرية، ونشأت في الرياض وطلبت العلم على علماء الرياض عن التوحيد والحديث الشريف وأصوله والفقه الإسلامي وأصوله والتفسير والتاريخ وعلوم القواعد العربية. ومن جملة مشايخي في الرياض شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس هذه الجامعة أول ما أنشأ، وقد لازمته كثيرا وأخذت عنه عامة العلوم الإسلامية رحمه الله وقدس روحه. ومن جملتهم شيخ العلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، ومن جملتهم أيضا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ أحد قضاة الرياض، ومن جملتهم أيضا الشيخ سعد بن حمد بن عزيز أحد قضاة الرياض رحمه الله جميعا. وأخذت شيئا من علم القواعد العربية عن الشيخ حمد بن الهارث رحمه الله، وأخذت علم التجويد بمكة المكرمة عام 55 على الشيخ سعد وقاص البخاري رحمه الله. وفي عام 57 هجرية تعينت قاضيا في منطقة الخلف، وبشرت عملي فيها في شعبان من عام 57 و300 هجرية، ولم أزل قاضيا بها إلى نهاية عام 71 و300 هجرية. ثم أنشأت المعاهد العلمية، وفتح المعهد العلمي بالرياض في عام 71، وانتقلت إلى التدريس فيه في عام 72. ثم فتحت كلية الشريعة في الرياض في عام 73، وتحولت إليها مدرسا فيها إلى نهاية عام 1380. ثم فتحت الجامعة الإسلامية هنا في عام 81، وعينت نائبا لرئيسها شيخنا الشيخ العلامة الكريم محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ولم أزل نائبا لسماحته في رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 81 إلى أن توفي رحمه الله في رمضان عام 89 قدس الله الله وجزاه عنا أفضل الجزاء. وقد كان مجاهدا وعالما كبيرا ومربيا قدير رحمة الله عليه. وفي رمضان من عام 90 عينت رئيسا لهذه الجامعة بدلا من نائب الرئيس بعد وفاة رئيسها رحمه الله شيخنا الشيخ محمد إبراهيم. وفي عام 95 في شوال في 14 شوال نقلت من الجامعة إلى الزيارة رئيسا عاما لدراسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا نزل في هذا العمل إلى تعب هذه، ونسأل الله العون والتوفيق. هذه ترجمة مختصرة لنفسي أحببت أن أطلعكم عليها ليعلمها من لم يعلمها سائلا لي ولكم ولجميع إخواني وأبنائي التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. ثم أقول إن عنوان كلمتي مع أبنائي واجب الشباب المسلم. الشباب المسلم هو على الأمة بعد الله في إصلاح الأوضاع والنهوض بالمجتمع والعناية بشؤونه كلها وتحمل المسؤولية، وهم رجال الغد رجال المستقبل. إن صلحوا صلح به المستقبل بإذن الله، وإن فسدوا وضاعوا ضاع به المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الشباب طالبا للعلم صار واجبه أكبر ومسؤوليته أعظم كأمثالك. فالواجب على الشباب متنوع، فالواجب عليه أولا أن يعنى لطلب العلم والتفقه في الدين والاستعداد لحل الأمانة والمسؤولية لإصلاح المجتمع وتوجيهه للوجهة الصالحة وإنشاءه إلى أسباب النجاة. فإن الشباب عندهم من النشاط والقوة والاستعداد لحل المسؤولية وأداء الأمانة ما ليس عند الشيوخ الذين قد ضعفوا وضعفت قواهم وجرى في المجتمع ما لم يستطيعوا إصلاحه. فالشباب واجب عليه أن يهتم بوسائل إصلاح المجتمع وأسباب نجاته، وأن يبدأ بنفسه لإصلاحها وإعدادها، وليس المعنى أن الشيوخ يتخلون عن المسؤولية وأنهم مهون للمسؤولية، لا، بل على الشيوخ أيضا واجبهم لتحمل المسؤولية والأمانة والتعاون مع الشباب لإصلاح المجتمع ورفع علم الإسلام والعناية بإصلاح الأوضاع. لكن الشباب بكونه في مختلف العمر وفي غاية النشاط والقوة عليه مسؤولية أكبر وواجب أهم ليستعد لخلاص المجتمع مما نزل به ومما أصابه من انحرافات وجهل وإعراض ومن انتشار بدع وأهواء ومن غير ذلك من أنواع الفساد التي تضر المجتمع وتؤذي مستقبله. وعلى الشباب أيضا أن يستفيد من هيبة الشيوخ وتجاربهم ومعلوماتهم عن أوضاع المجتمع وعما يصلحه وعما يأخذ بيده إلى شاطئ السلامة. فبتعاون هؤلاء وهؤلاء تعاون الشباب والشيوخ في إصلاح المجتمع وفي أخذ بيده إلى شاطئ النجاة يحصل الخير العظيم والفائدة الكبرى وحسن العاقبة. وأهم شيء يتعلق بالشباب أن يعنى بالتفقه في دينه والإقبال على معرفة ما يجب عليه مما أوجب الله عليه من الطاعة ومما حرم عليه من المعصية ليسير على نهج واضح فيتعلم ما أوجب الله عليه ويتعلم ما حرم الله عليه ويتعاون مع مجتمعه لإصلاحه وسلامته مما يضره ويغضب الله عليه. ومع اشتغاله بالتعلم لا ينسى مسؤولية العمل فهو يتعلم ويعمل ويتعلم وينصح ويتعلم ويوجه ويأخذ على يد من حرص حسب طاقته وحسب علمه ومسؤوليته فهو متعلم ومتفقه وهو مع ذلك مصلح وموجه حسب ما أعطاه الله من علم لينهض في مجتمعه في قريته في قبيلته في مدينته في دولته إلى غير ذلك فهو لا يحسب نفسه ولا يحمل العبء على غيره ويكون متكلا كسولا يرى أن غيره أولى منه بالقيام بمهمة. لا، فكل واحد من الشباب المسلم عليه أن ينهض بأنواع الإصلاح حسب طاقته وأن يرى أنه مسؤول وأن عليه واجبا لا بد من أدائه، ثم مع ذلك يشجع غيره ويحذر غيره على يقوى بالواجب. فكل واحد يقوم بما يجب ويعلم أن عليه واجبا ويشجع غيره ويحذر غيره على أن يقوم بالواجب الذي يستطيع، وبذلك تجتمع الجهود وتتضافر القوى على أعداء الإصلاح وعلى حمل المسؤولية وعلى الأخذ بالمجتمع سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى شاطئ السلام. وطالب العلم بالأخص واجبه أعظم ومهمته أكبر، فيجب على المسلم الشاب وطالب العلم بالأبواج الأخص أن يهتم بالإصلاح وأن يعلم أن في طلبه للعلم وتفقهه في الدين صلاحا لنفسه وصلاحا لغيره وإخراج النفس من الظلمات إلى النور وسعيا لإخراج غيره من الظلمات إلى النور أيضا، فلا يضعف ولا يكسر ولا يحمل العبء على غيره من الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فالتوقف في الدين من علامات السعادة ومن دلائل أن الله رضي بالعبد خيرا، وإذا كان ذلك من الشباب الذي تعلق عليه الآمال وتنيق به الأمة ما لا تنيق بغيره وترجو من نشاطه وهمته وأعماله ما يرفع مستواها وما ينهض بها إلى المستوى اللائق لأمة الإسلامية تريد السعادة والنجاح. ومن الواجب كما تقدم ألا يغفل العمل، بل يهتم بالعلم والعمل ويتفقه بالدين ويسأل عما أشكل عليه ويعنى بالعلم ويوجه إلى ذلك العمل جنبا إلى جنب، ويتعلم ويعمل بمعلم، وبذلك يكون هنيا بالتوفيق للمزيد من العلم، وهنيا بالتوفيق لصلاح قلبه واستقامة حاله مع ربه. فقد جاء قال هذا السلف: من عمل بما علم أورثه الله إنما لم يعلم. وهذا له شواهد من كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإنسان إذا تعلم وعمل زاده الله علما وزاده الله توفيقا وهدى. ومن أعظم أسباب النجاح في علمه وعمله أن يخلص نيته لله، فإن هذا من أهم المهمات. إخلاص النية والصدق في العمل، هذا الركنان من أهم أركان توفيق الله للعبد ونجاته وسعادته وقيامه بالمهمات الكبيرة ونجاحه فيها. أن يكون خالصا، أن يكون مخلصا في عمله، صادقا في عمله، فيعمل لله، يتعلم لله، يعمل لله، يأمر لله، ينهى لله، إلى غير ذلك، ويصدق في ذلك. لا يرى بالرسوم، ولكن يصدق، يتعلم تعلم الصادقين، ويتلقى تلقها الصادقين، يحفظ وقته، ويصون وقته، ويقبل على شأنه في تعلمه وتلقه في دين الله، ويصدق في ذلك بالعمل أيضا. هو صادق في الطلب، صادق في العمل، وبذلك يوفق ويهدى ويرشد إلى خير السبل. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه: كفوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقد لا أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولكن عن مالك رحمه الله الإمام المشهور أنه لما جلس الشافعي بين يديه يتعلم ويقرأ الحديث الشريف، قال له مالك رحمه الله: إني أرى الله قد أوقع عليك من نوره، فاحذر أن تطيع هذا النور من عاصي الله عز وجل. فالإخلاص في العمل والصدق في العمل من أسباب النجاح والتوفيق، ومن أسباب تحصيل المطالب العالية والنجاح في الأعمال. وسوء النية من أعظم الأسباب لعدم النجاح وعدم البركة. والمعاصي كذلك من أعظم الأسباب لعدم البركة وعدم التوفيق. وعدم الصدق في الطلب والعمل من أعظم الأسباب لعدم النجاح، والكسل والضعف وعدم الصدق من أسباب عدم النجاح. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث. فالإخلاص في الأعمال والصدق في الأعمال للشيب والشباب من كل عامل من أعظم أسباب النجاح والسعادة والعظمة الحميدة. فكيف بطالب العلم؟ كيف بطالب معرفة ما في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا صدق وأخلص فإنه حري بالتوفيق وحري بالسداد وحري بالنجاح. ومن أعظم الأسباب في نجاح الطالب وتوفيق الله له، ومن واجبه الذي يجب عليه، أن يتواضع وأن يهرب الكبر والمفاخرة والمباهاة والرياء، يكون متواضعا طالبا للفائدة مهتما بها رائدا فيها، لا يمنعه الحياة ولا يمنعه الكبر، بل هو جاد في طلب العلم، لا يتكبر ولا يستحي في طلب العلم. كثير من الناس قد يمنعه الكبر من المذاكرة ومن الاستفادة من زملائه وشيوخه، ويعجب بنفسه فيهلك ويفوته العلم ويبقى في جهالته وضلاله. وقد يمنعه الحياء والضعف فلا يتعلم، حياء من الشيوخ وحياء من الزملاء، وخوف أن يغلط أو لا يحسن الإجابة، وهذا غلط. فواجبه أن يكون جريئا قويا متواضعا لا يتكبر فليطلب العلم ويتواضع مع إخوانه وزملائه ويذاكرهم ويفيدهم ويستفيد منهم ويتواضع مع شيخه وأستاذه، لا يتكبر عليه بل يسأله ويتواضع ويتأدب مع أستاذه حتى يستفيد منه، حتى يستفيد أيضا إلى علمه، وحتى ينشرح صدر أستاذه للإفادة. أما إذا رأى له أستاذه التكبر وسوء الأدب فإن أستاذه لا ينشرح للبحث معه ولا للإفادة. فهذا الواجب لطالب العلم أن يعنى بالأدب الصالح، التواضع، بعدم التكبر، بعدم الحياء المانع من العلم، وأن يكون في طلبه مخلصا لله صادقا لا مرائيا ولا مفاخرا. وبهذه يوفق ويعان ويهدى ويرشد. ثم من واجب طالب العلم، من واجب الشباب عموما ومن واجب طالب العلم، أن يهتم بدينه وأن يستقيه من منابع من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولا يرغب بالتقليد الأعمى والسؤال الأجوف الخالي من الإفادة الدليل، بل يهتم ويعلى بالأدلة ويستفيد من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على أهل العلم عموما شبابا وشيوخا، وعلى جميع المسلمين شبابا وشيوخا، أن يعلوا بالتفقه بالدين وتعلم ما لا يسع جهله، وأن يعلموا بأخذ ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم وجه أخص أولى بذلك، لأنه يعلم كيف يستنبط وكيف يتدبر وكيف يأخذ العلم من القرآن العظيم وكيف يأخذه من السنة بما تعلمه من مشايخه وبما قرأه في الكتب التي قرأها، فيعنى بكتاب الله ويتدبر القرآن ويقبل عليه ويبحث عما تيسر منه حتى تكون علومه مرتبة ومبنية على أساس من كتاب الله عز وجل. وهكذا يعنى بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعنى بصحيحها ويجتهد في طلبه ذلك حتى يكون عنده مجموعة كبيرة من صحيح السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبني عليها معلوماته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أبدا في تعلم وتفقه وسؤال واستفادة حتى يلقى ربه ولو بلغ 100 عام أو أكثر من ذلك. هكذا طالب العلم. فالشباب يمتاز بالقوة والنشاط والصبر على مصائب الأمور، ولا سيما في طلب العلم ولقاء المشايخ ودروس في الحلقات ومطالعة الدروس ومذاكرة فيها ومراجعة الأرشل. فالواجب عليه أن يعنى بذلك ويتحمل المشقة في ذلك ويصبر في ذلك حتى يدرك العلم وحتى يستفيد من مشايخه ومدرسيه ومن كتبه التي بيديه ومن زملائه، فيكون متعلما من شيخه وأستاذه ومن كتابه الذي بين يديه وليه مثلته ومن زميله يستفيد منه ويفيده، فلا يتكبر عن ذا ولا عن ذا، بل هو طالب العلم مريد للعلم أينما وجده أخذ. ثم مع ذلك واجبه أيضا ألا يقتل نفسه وألا يرضى لا يكون عمله قاصرا، بل كما يجب عليه يعمل في نفسه فيحافظ على الصلوات في الجماعات ويعنى بالخشوع فيها وأداء حق الله فيها ويمتاز بورعه وخوفه من الله واجتهاده فيما أقدر الله عليه، كذلك يجتهد في جميع الآداب الشرعية في أخذ مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى يتعلم منه في أخلاقه وشرائه وعمله كما يستفاد من المعلومات. ومن ذلك أن يكون أمارا بالمعروف نهانا منكر لا يرى الله عز وجل حسب علمه وحسب قدرته، فيتعلم ويعمل في نفسه ومع ذلك يمد يده إلى مساعدة غيره فيعلم ويرشد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجتمعه وبين زملائه بالكلام الطيب بالحكمة والرأي الحسنة والجهاد التي أحسن، وهكذا في قريته إذا زارها في بلده في قبيلته يعلم ويرشد بالحكمة والكلام الطيب، ولا يحكم نفسه ويقول أنا حتى الآن للتعلم، لا، بل يتعلم ويعلم يسترشد ويرشد يستفيد ويفيد في مجتمعه الزواج وفي مجتمعه في قريته إذا ذهب إليها في عطلة وغيرها وفي قبيلته وفي أي مكان كان. تقول له همة عالية في التعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة والأخذ بأيدي إخراج المجتمع إلى شاطئ النجاة والسلام. وسبق أن قلت إن من واجب الشباب أيضا ألا يتكبر عن الشيوخ وألا يحتقر الشيوخ إذا رأى منهم شيئا من الضعف أو رأى شيئا من المنكرات التي سادت في المجتمع ولم يظهر منهم غيرة لإنكارها وإزالتها، بل يشجعهم ويستفيد منهم ومن خبرتهم وحكمتهم وتجاربهم، ولا ييأس منهم ولا يحتقرهم، بل يعتبرهم آباء وقدوة فيما عندهم من الخير، ويشجعهم على أن يقوموا بواجبهم وأن يدعوا ما لا ينبغي من أعمال وسيرة وأخلاق، ولا يحقر نفسه بل يتعاون معه حتى يكونوا جميعا بناء واحدا وجسدا واحدا في التوجيه والإرشاد والتعاون على البر والتقوى، وحتى يصلح بهم المجتمع ولا يتهكك. فإن الشيوخ متى انفصلوا عن الشباب وانفصل الشباب عن الشيوخ انفصل المجتمع واختل المجتمع، وصارت هناك وحشة وافتراق واختلاف وتحزب يضر المجتمع ويضر المصلحة. ولكن بتعاون الشباب مع الشيوخ وتعاون الشيوخ مع الشباب في القرية والقبيلة والمدرسة وفي كل مكان تستقيم الأحوال وتصلح الأمور ويصلح المجتمع ويحصل في ذلك الخير العظيم. وكل واحد محتاج لآخر، فالشيخ محتاج للشباب يساعده ويعينه على النهوض بالمجتمع في صالحه وفيما يرضي الله جل وعلا وفي طباع المنكرات والفساد في المجتمع خلقيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وغير ذلك. والشيوخ يحترمهم المجتمع ويعرف لهم اقدارهم وتجاربهم، فيستفيد منهم الشباب ويتعاون معهم حتى يكون المجتمع سائرا بين كفتين، كفة الشباب وكفة الشيوخ، متعاونين مستاندين في إصلاح مجتمعهم وفي النهوض به إلى شاطئ النجاة والسلامة وفي القضاء على ما نشأ فيه وساد فيه من منكرات وبدع وخرافات حتى تزول بإذن الله، حتى يقضى عليها. وقد يكون الشيخ غافلا أو جاهلا بهذا الأمر فيستفيد من علم الشباب وما حصلوا من علوم شرعية، فيتعاونون جميعا على إزالة هذه البدعة أو هذا المنكر وعلى إصلاح المجتمع في كل شؤونه. وهذه إشارة، هذه كلمات تعرفون وراءها ما تهدف إليه، وأن المقصود من ذلك أن يكون الشباب نشيطا عاملا قويا رائده الصلاح والإصلاح، وأن يبدأ بنفسه في كل شيء في تعلمه وترقه في الدين وإصلاح نفسه والاستفادة من تجارب غيره والتواضع لأستاذه والاستفادة مما عنده من العلوم وعرض المشاكل عليه إلى غير ذلك، ثم يكون مع ذلك عاملا بعلمه في كل شيء، عاملا بعلمه في الصلاة، عاملا بعلمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاملا بعلمه في الزكاة، في الصيام، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في أي ذلك يوجد في الخير، يتعلم ويعمل. وهكذا في مكارم الأخلاق والآداب الشرعية من بدء السلام ورد السلام وتشبيه العاطف وغير ذلك من عيادة المرضى والتعاون مع المجتمع على كل خير، اتباع الجنائز، النصيحات العامة والخاصة، لا يكون متكاسلا ولا متكاسف متكئا على غيره، بل يهتم بالأمر وكأنه ظلت له وحدة، ومع ذلك يشجع غيره على أن يهتم بالأمور حتى يحصل التعاون الكامل بين الجميع في أي مكان، في المدرسة، في المعهد، في الكلية، في القرية، في القبيلة، في الطريق، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في السفينة، في الباخرة، في كل شيء. تكون همة عالية في أداء الواجب وفي النصيحة لله ولعباده وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعلم ما قد يشكل والسؤال عنه ومراجعاته للكتب حتى ينجح في مالها بما والجهل وما أشكل عليه، ولا ييأس ولا يقول هذا شيء ما عرفه الأستاذ فلا أعرفه، بل يجتهد حتى يعلم ما أشكل عليه بالسؤال والمذاكرة مع الزملاء ومع الأساتذة وبالمطالعة والمراجعة للكتب حتى يستفيد وحتى يفيد غيره. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ويدعون إلى الحق وبه يأخذون ويرشدون، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأمانا من الأسئلة التي يحتاجها الأبناء.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة نائب رئيس الجامعة يلقي تعقيبا. ربنا يتقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أصالة عن نفسي ونيابة عن بساط الجامعة كلها أتقدم بالشكر الجزيل لله أولا ثم لسماحة والدنا وشيخنا شيخ الجميع ووالد الجميع على ما أبداه من نصح وعلى ما أبداه من ملاحظات تفيد الشاب والشيخ في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، وأهم شيء هو الإخلاص، الإخلاص الذي ألح سماحته عليه. وحقا إنه لا يستحق الإلحاح، فإن معوقات السير إلى الله تبارك وتعالى يقع على رأسها خصوصا بالنسبة لطلاب العلم والمؤمنين بالله تبارك وتعالى، يقع على رأسها وفي وسطها وفي مؤخرتها أزمة الإخلاص إن صح هذا التعبير. فكثير من الناس ونحن منهم ونستغفر الله ونتوب إلى الله، يفوتنا في كثير من الأوقات ملاحظة هذا الأصل العظيم، ولو أن كل واحد منا نحن المسلمين ونحن طلاب العلم بالفصول توقفنا عند كل بادرة تعن لنا تدعونا لنعمل عملا أو نترك تركا لصالح الناس أو لضد ذلك، لو أننا لاحظنا مطلب الإخلاص، هل نحن حتى المخلصون لله؟ لأي شيء نعمل ولأي شيء نترك؟ لأي شيء أتحرك؟ لأي شيء أطلب هذا العلم؟ لأي شيء أنطق هذا الوصف الذي هو حجة الله على الناس؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ إلى أين أنتهي؟ إلى أين أسير؟ وإلى أين أنتهي؟ ومن أين أبدأ؟ الإخلاص مطلب عظيم أيها الإخوان، وعلى كل منا أن يلاحظ هذا لا عند إرادته العمل، بل عند خطوات النفس وعند وسوسة النفس ووسوسة الشيطان، حتى نكون من عباد الله لا من عباد الأهواء ولا من عباد الشهوات. جزا الله سماحة والدنا وشيخنا على ما أبداه من نصح وعلى تواضع الجهل الذي أدى به أن يقدم المقدم ترجمة لحياته الحاضرة بدلائل الأمور، بدلائل الأعمال التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في حياته وأن يمد في عمره الطيب الأعمال الصالحة والعطاء، نسأل الله أن يبارك لنا وللمسلمين فيه وأن يمتعهم بالعفو والعافية. ولئن أوجب لنا جانبا من حياته العادية فإننا لا نستطيع أن نلم بما قدمه للمجتمع الإسلامي عامة ولهذا المجتمع خاصة من خير ومن بركة من الله تبارك وتعالى، جزاه الله عن ذلك أحسن الجزاء. وأتشرف بأنني أحد تلامذة هذا العلم، أتشرف بأنني لازمته مدة طويلة، وأرجو أن أكون قد استفدت، وأسأل الله وله تلامذة كثيرون أبر مني وخير مني، بعضهم في القضاء وبعضهم في التدريس، والكثيرون هم الذين استفادوا من سماحته، أحسن الله له الجزاء وأحسن للمسلمين فيه بالعفو والعافية المديد من العمر الحافل بما هو نفع وخير للمسلمين في كل مكان. ذلك ما أردت أن أقوله، لا أعلق ولا أعقب، ولكنها كلمة قلتها وأرجو أن أكون فيها مخلصا. فيه أحد الأخوة يسأل، يقول ما هو واجب، يسأل عن واجب الشباب المسلم نحو دحض مفتريات العدو الكافر على العالم الإسلامي بما يشنه من حروب فكرية أو من غزو فكري كما يقال.
ما هو السؤال؟
السؤال يسأل عن واجب الشباب المسلم تجاه الغزو الفكري الموجه ضد العالم الإسلامي من العدو الكافر.
الواجب على الشباب نحو الغزو الذكري الذي غزا به أعداء الله المسلمين من الشرق والغرب، الواجب التحذير منه وبيان ما فيه من الباطل والسموم المهلكة، وأن الأعداء قد يبثون السم في الدسم وقد يغلفون ما يضر المجتمع بغلاف براق حسن. الواجب على الشباب المتعلم المتفقه في دينه أن يحذر هذا الغزو الذي جاء به الأعداء من شرق أو غرب من أي مكان، الذي يراد به الصد عن سبيل الله والصد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبين ما فيه من الباطل وما فيه من أنواع الهلاك وما فيه من أنواع السموم المهلكة حتى يحذره المسلمون وحتى يحذروا منه غيره. هذا هو واجب على الشباب، وهذا يكون بالكتابة والخطابة والتأليف، فيكتب في الصحافة أو في المؤلفات التي يستطيعها وفي الخطب في المحافل في الجمع وغير ذلك، ويذيع في الإذاعة والتلفاز وغير ذلك، يعني يحارب هذا التيار بكل ما يستطيع من قوة باللسان والقلب وبغير ذلك ما يستطيع.
نعم. هذا سائل يسأل، يسأل عن مشكلة الزواج والشباب والوأد الخفي الذي هو كما يسمى العادة السرية.
نعم.
يسأل عن العادة السرية رحمه الله،
لا شك أن الزواج من أهم المهمات، ولكن إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم المظلومين، فلذلك ترى هذا فأولئك هم العدو. فالعادة السرية في غير الزواج وغير التكلف يجب الامتناع منها والحذر منها، وفيها أضرار كثيرة بينها الأطباء العارفون بها، صدق الله جميع العارف. نعم.
السؤال الثاني بين يدي الآن يسأل عن حكم المولد وحكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، زيارة قبره وقبر صاحبيه سنة، كما سنة زيارة القبور الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تكفلكم الآخرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، يعلمه إلى زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار منهم من المسلمين، وإنا إن شاء الله بأتكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان النبي يزور القبور، يزور الشهداء ويزور البقيع ويقول السلام عليكم دار قومهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ويفتح على الزيارة ويبين لها تذكر الموت وتذكر الآخرة. وقد جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لكنها بين ضعيف وموضوع عند أهل العلم، ذكرها جماعة. منها حديث من زارني بعد وفاتي فكأن ما زارني في حياتي، ومنها حديث من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ومن له على الله جنة، ومنها حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذه كلها حديث موضوعة على الصحيح لا أساس لها من الصحة، وقد ذكرها جماعة، منهم صاحب الصلاة المنفي محمد من أحمد بن الهادي الحافظ المشهور في ردها على السلكي، وقد ذكرها السلكي في كتاب شفاء السقام، فظن أنها صحيحة وأنها تجيز جد الرحال، وقد غلط في هذا غلطا قبيحا، ورد عليه أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الهادي الطاهر المنفي وجماعة آخرين. والصواب كما قال الحافظ بن حجر وغيره ضعفها، وأنها ليست صحيحة بل بين رأيه وموضوع. ثم إذا صحت لكان المراد بها الزيارة الشرعية التي ليس بها شد رحل، وإن صح منها شد عمل على الزيارة الشرعية لا على الزيارة البدعية التي فيها شد الرحال أو فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع بجدران حجرته أو تعاطي ما لا ينبغي من البدع. فالزيارة الشرعية هي التي تكون بغير شد الرحم لقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من القبور، أما بشد الرحم فلا، لما فات في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وفي أيضا لا تشدوا بالنهي الصحيح هذه الرسائل لا تشدوا بالنهي، واما اذا لا تشدوا فهو خبر من له النهي. ولهذا اخذ المحققون من هذا الحديث من اشد الرحال لزياره القبور قبل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وان الرحال انما تشد من المساجد الثلاثه من اجل القربه والطاعه. اما شد الرحال للتجاره وزياره الاقارب والاصدقاء في الحياه هذا لا باس بها ولا يمنعها احد، انما مراد شد الرحال لموضع وبقعه ليتقرب بزيارتها كالمقبره أو مسجد من المساجد أو حجر من الأحجار يقال إنه جالس عليه صالح وما أشبه ذلك مما يفعله عباد القبور والجهلة من الناس. شد الرحال لا يكون إلا المساجد الثلاثة فقط لا لغيرها من المساجد أو البقاع التي تعظمها الناس كالمقاصد. وأما المولد فقد كتب فيه مرات كثيرة وكتب فيه غير من أهل العلم، كتب فيه أبو العباس ابن تيمية في الصراط المستقيم، كتب فيه الناس، وفي كتاب الإبداع مضار الابتداع نقل كلام كثير من الناس في هذا الباب. والذي نرى أنه بدعة لا أساس له من الصحة، الاحتياج الموارد هي البدعة التي أساسها الناس ولا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاء الراشدون ولا بقيه الصحابه ولا التابعون ولا سائر التابعين حتى انكرت القرون الثلاثه ومرت القرون الثلاثه ليس في احتذاء من الوالد. ولو كان الاحتذاء المولد امرا طيبا ومشروعا لسبق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه امه ما لا النبي يعلم الناس وخاتم النبي عليه الصلاه والسلام هو الناصح للناس والمعلم وانصح الناس. فلو كان الاحتذاء بمولد امرا مشروعا لما كتبه ولبينه للامه وهكذا خلفاء الراشدون لو كان امرا مشروعا لفعلوه ونبادروا اليه وهكذا بقيه الصحابه وهكذا من بعدهم. وذكر جماعه ان اول من احدث المولد هو الشيعه هو الفاطميون في مصر وكان مصر اللي قاله الفاطميون الذين ينتسبون الى البيت ويأتوا منهم وان لهم مدعون ليس لهم نسب في اهل البيت فقال بعضهم انهم يهود فما بين القداح هم الذين احدثوا الموالد وقد الراجع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفاطمه والحسن والحسين ولحاكمهم ثم ارتدى بهم بعض اهل السنه واوجدوا الموالد التي لا اساس لها. هذا هو الحق في الموالد وانه لا يجوز الاحتلال بها لان ذلك البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. واذا كان المقصود العلم بالسيره فمشروع المؤمنين ان يعلموا السيره في دروسهم في الليل والنهار في كل وقت يعني مسيره نبويه متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى بعث وكيف دعوته مكه وفي المدينه هذا حق هذا كتبه العلماء وبينوه سيره في كتب السيره في كتب التاريخ. هذا هو الطريق السوي ان يعلم الناس في مدارسهم ومعاهدهم ومساجدهم ان يعلموا سيره نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه وما كان عليه في اخلاقه واقواله واعماله. هذا هو الحق. اما احداث عيد في السنه الثاني عشر من الربيع الاول يسمى بالمولد يحتفل له بالذبائح ولكن هو الشرب او بالحلقات الخاصه او بالقصائد الخاصه او ما اشبه ذلك فهذا هو بدعه. وفي بعض البلدان يقع في هذا الاحتفال من الشرور ما لا يحصي الى الله عز وجل من الاختلاط وشرب المسكرات والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله واعتقاد انه يعلم الغيب وهذه كلها انواع من الخمر نعوذ بالله كلها تحدث في بعض الاحيان في بعض الموالد. هذه من بركات هذه بدعه يعني من شؤمها وشرها انه يقع فيها من السر والظلم ما لا يجوز ابدا لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره كالبدوي او الشيخ عبد القادر او الحسن او الحسين او علي او غيرهم. الله المستعان. نعم.
الله يحفظك. سائل يسال هل يمكن للشاب ان يكون عالما دون ان يتعلم على احد من المشايخ وماذا تنصحون به المبتدئ يقرأه؟
نعم.
يسأل هل يمكن للشخص أن يتعلم بدون معلم وإذا كان هناك كتب تنصحون
بها وإذا كان أراد
الكتب التي تنصحون بها؟
نعم.
الكتب قراءة الكتب يقول أي كتب تنصحون المبتدئ أن يقرأها؟
أي كتب. طيب. نعم. أما هون طالب العلم يتعلم بدون معلم فلا لا بد من معلم يقفه على الصواب وينبهه على الاخطاء فلا بد العلم بالتعلم فلا بد يتعلم من اهل العلم. واذا كانت علومه من الكتب بدون معلم يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا ولا يفهمه المراد لان العلم له ادوات وله وسائل وله مبادئ يتعلمها من الاستاذ ويوجهه اليها حتى يكون على بينه. المجرد القراءة في الكتاب أو المطالعة في الكتاب ما يحصل علم إذا لم يكن عنده معلومات سابقة وأدوات العلم يفهم ما هو معنى كذا وما هو معنى كذا. لا بد أن يتعلم اللغة العربية يتعلم مصطلح العلماء في أصول الفقه في أصول الحديث حتى يستفيد كذلك يتعلم مرادهم إذا قالوا كذا وإذا قالوا كذا وقالوا إذا قالوا كذا فكله يطالع كتب فقط من دون أن يكون له مرشد ومعلم يؤسس له العلم ويبني له العلم على أصوله. فإن مثل هذا لا تكون معلوماته مضبوطة ويقع فيها الخطأ والغلط والانحراف وعدم البصيرة ما لا يصل إلى الله عز وجل. ولكن لا يصح يتعلم كل أحد. وينبغي أن يتقي العلماء ويسأل عن أهل الخير والبصيرة وأهل السنة ويجتهد ولو السفر حتى يتعلم العلم المعدنه ومن أهله، ولا يتعلم على الخرافيين الذين ليس عندهم بصيرة بل عندهم بدع وخرافات وشرك بالله عز وجل والطرق المحدثة المبتدعة، لأن هذا يضره ويربيه على ما يخالف شرع الله عز وجل. فإذا تعلم على هذا ثم طالع الفتوح وعرف خطأه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الخطأ وأخذ بالصواب، ولا يكون ذلك مانعا له من أهل الفائدة من هذا العالم التي أصاب فيها ووفق فيها للصواب، ولكنه يدع ما أخطأ في هذا العالم وما قاله في الحق بالدليل. نعم. أما كتب التي ننصح بالعناية بها فأعظمها وأهمها كتاب الله القرآن العظيم، ووصيتي للجميع العناية بكتاب الله تحفظا وتدبرا وتعقلا، هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من أجل أن يخلده تنزيله من حكيم حميد. قال الله به سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وقال فيه سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال فيه سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأوصيكم ونفسي جميعا، أوصيكم جميعا ونفسي بالعناية بكتاب الله القرآن والحرص على تدبره وحفظ ما تيسر منه وحفظ كل إذا تيسر، فهو أخو كل خير وهو ينبع كل خير. ثم الوصية في كتب السنة التي تفيد مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن سلمان المقدسي، فإنه كتاب عظيم مختار من الصحيحين، ومثل كتاب بلوغ المرام كتاب عظيم مفيد جدا، فأنا وإياها تكملة في هذا الرجل كتاب مفيد أيضا. هذه الكتب أشباهها مفيدة جدا في حفظها وقراءتها ومراجعة شروحها، هذا جيد في حق طالب العلم. كذلك كتب العقيدة مثل العقيدة الوقتية للشيخ سلمان تيمية، كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاث أصول للمرتدي، هذه كتب مفيدة عظيمة متدبرية وحموية للشيخ سلمان تيمية، مثل كتاب التوحيد من خزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هذه كتب أشباهها تفيد طالب العلم وتنفعه كثيرا في العقيدة. وفي الأحكام صحيحين الحديث الشريف وفي أحكام الحديث الشريف الفات العلم الذي قد تميز وحصل قراءة الصحيحين والسنن وموطأ مالك رحمه الله وسند أحمد، هذه كتب عظيمة لا بد لطالب العلم للعناية بها والإقبال عليها والاستفادة منها ومن شروحها، هي مرجع العلماء بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
وهذا سؤال مناسب للأول، قد توجد فجوة بين الشباب والعلماء، فما هي معالجتكم أن يرى لمثل هذه المشكلة؟
هذا صحيح يقع، هذا قد تكون هناك فجوة بين الشباب والشيوخ بين الطلبة والعلماء في البلد أو القبيلة أو في أي مكان، فالواجب تنفيق هذه الشقة هذه فجوة والتقارب وعدم البقاء على جفوة والبعد، يجب أن تزال هذه الجفوة وهذه الشقة التي بين الشيوخ والشباب، وذلك لقرب الشباب والشيوخ والحرص على الاستفادة منهم والتواضع والصبر على ما قد يقع من خشونة من الشيخ إذا أخطأك في شيء أو لابك في شيء، وعندك تحمل، فعلى الشباب أن يقربوا من الشيوخ وأن يستفيدوا من علومهم وتجاربهم وآرائهم في حل المشكلات وفي إصلاح المجتمعات، ولا يضرهم ما قد يقع من الشيخ من لوم أو عتاب أو جفوة أو ما أشبه ذلك، إذا تواضع الطالب وصبر وأظهر نصف الخير والإخلاص في طلب العلم فإن الشيخ سوف يلين ونقف ولا يبعد إذا رأى من الطالب الصبر والتواضع وحسن القصد والرغبة في الفائدة. والواجب على الشيوخ أيضا أن يتواضعوا أيضا ويعيوا قدر أبنائهم الطلبة وأن يقربوهم وأن يحلموا ويصبروا وأن يناقشوهم بالمناقشة الطيبة الهادفة الهادئة، وأن لا يتكبروا عليهم ولو سبقوهم في العلم وسبقوهم في التجارب، عليهم أن يتواضعوا مع أبنائهم ويطلبوا، هؤلاء يطلبون خطوات وهؤلاء خطوات حتى يتلاقوا حتى يستفيد هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، وهذا يستعين الشباب بالشباب في حل المشكلات وفي المعروف من المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي سائر سوء المجتمع، ويستفيد الشباب من تجارب الشيوخ ومن حكمتهم ومن علومهم ومن آرائهم الطيبة. هذا كله واجب على الجميع، هذا التقارب في قصة صالح ونية صالح. نعم،
أحسن الله إليك. وعودا على طلب العلم،
نعم،
إلا يتعلق يسأل هل يجوز حفظ المتون الحالية
القائمة
من الدليل
ولا يعلم
ما فيه أم يتوقف حتى يعلم
صحة ما فيه؟ لا مانع من حفظها ولا ما فيها دليل، يعني يستفيد من حفظها مسائل يطلب دليلها مثل زاد المستقع مثل بعض الكتب المذاهب الأخرى الشافعية والحنفية والمالكية، يستفيد من هذه الحديثة، يستفيد من مسائلها، يجوز مثل دليل الطارق الحنابلة مصطفى المطر الحنابلة. هذه كتب والزبط الشافعية مقصود لها يحفظها ليستفيد من المسائل في الطهارة في الصلاة في الحج في الصيام في المعاملات، يستفيد هذه المسائل ثم يعرضها على الدليل، يأخذ هذه المسائل ويعرضها على الدليل حتى يعرف أدلتها ومن أين أخذها العلماء، فما وافق الدليل أخذه وما خالف الدليل ترك. هذه المسائل نحن تعنا بها واستفدنا منها في حال الطلب. نعم،
قل من أدرك وقت الصلاة وهو في الجوف، نعم، من أدركه وقت الصلاة وهو في الجوف في الطائرة فماذا عليه، خصوصا إذا كانت إذا كان الطيران أكثر من 12 ساعة ونحو ذلك.
إذا أدركه وقت الصلاة وهو في الجوف فلا يحرم حالين، إحداهما أن تكون الصلاة تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وفي إمكان نزول الطائرة قبل نهاية الوقت الثاني، هذا الأفضل أن يجمع المغرب مع العشاء ويصليهما إذا نزل في البلد التي هو تصل لها، ويجمع الظهر مع العصر ويصليهما في البلد، هذا هو الأفضل، ويصليهما في الجو ولا بأس قاعدة أو قائمة، كان الجو هادئ مثل صاحب السفينة والباخرة فصلي واقفا جماعة أو فردا حسب ما يستطيع، حسب قد يكون معه واحد يصلي معه فيصلي الجماعة، وقد يكون معه أحد يصلي وحده، وإذا كان ما يستطيع القيام صلى هو جالس في محله واجتهد في استقبال القبلة ودار مع القبلة، ولا بأس يصلي في الطائرة كان يصلي في الباخرة على الماء، هذا على الماء وهذا على الهواء، على الهواء يصلي على الطائرة وعلى الهواء على الباخرة جميعا. أما إذا ما تيسر أنه ينزل لأن الطريق ضعيف يخرج وقت الصلاة الثانية لا وصل، من السفر إلى أوروبا في بعض الأحيان أو إلى أمريكا يمكث في الطيران 12 ساعة أكثر من ذلك أو ما يقارب ذلك، هذا يجب أن يصلي في الطائرة على كل حال، يجب أن يصلي في الطائرة ولا يؤخر، لأن الصلاة تؤخر على وقتها، فيصلي على كل حال قاعدا أو قائما راكعا وساجدا أو بالإمام، فاتقوا الله وسرعته، إن استطاع أن يركع ويسجد ركع وسجد وصلى قائما كالباخرة والسفينة سواء، فإذا لا يستطع صلى قاعدا وهو بالركوع والسجود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا بأس يجري ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الطائرة، هذا هذه حالة الصلاة في الطائرة. نعم،
الله يسأل سائل عن حكم الزكاة بعد وفاة
حكم تارك
الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تارك الزكاة
الزكاة، نعم صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول
ركن من اركان الاسلام، هي ركن الثالث من اركان الاسلام الخمسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه صوم رمضان وحج البيت، فتكون الزكاه من الكبائر العظيمه والواجب ان يؤديها، ويجوز لولي الامر ان يقاتله عليها اذا امتنع، يجوز ان يقاتل عليها من منعها، فاذا قاتل عليها كفر كما كفر الصحابه مانع الزكاه الذين قاتلوا عليها ومنعوها قاتلوهم وعملهم وعمل المرتدين، اما الذي لا يقاتل عليها بعد البخيل اخذ بها وتاخر فلا تؤخذ منه بقوه، وعليه التوبه الى الله والرجوع الى الله سبحانه وتعالى، ولا يكفر بذلك الصحيح ما دام يؤمن بها وانها حق، ولكن بخيل حتى اخذت منه فلا يكفر بذلك على الصحيح، ولكن يكون عاصيا ويأتاك بذره عظيمه فعليه التوبه الى الله بذلك.
الله
لا يجوز أن يعاقب يبين أمر يعاقبه كما في حديث الذي الحكيم لم يجده في حق المال فإن ومنعها فإن أخذها حق المال. الحاصل أنه يجوز يبين أن يعاقبه على منعه من زكاة فيما يرى من العقوبات المالية أو البدنية. نعم
الله
يرحمه. هذه مهمة ماذا بعد الأذان؟
بعد الأذان إن شاء الله. فالأسئلة نكملها بعد الأذان إن شاء الله، أو نكمل بعضها، نقرأ بعضها فحسب.
وهم يقصدون بذلك التلبيس على الناس، وإلا فهم بين أمرين، إما كذابون يأخذوا أموال الناس الباطل، وإما هدمة للشياطين يستعينون بالجن في أمورهم التي يدعون فيها أمور الغيب، فيقول يحصل لفلان كذا، يحصل لفلان كذا، فيقع في كذا اليوم كذا، حتى يأخذوا أموال الناس، إما بكذب ولا يصلح حتى لهذا الشيء، وإما باستخدام الجن والشياطين، وكله ممنوع، كله مكره. في هذه حديث حبيطة من مخالف الهلالي من وراء أحد غيره أن النبي عليه الصلاة قال إن العيافة والطرق والطرق من الجد وجد الشيء الذي ذكر فيه وقيل من السحر أيضا، والعيافة زي الطير والخط خط خط الأرض وجد قال الحسن رمض الشيطان، وقال أمر رجل في السحر والطاوة في الشيطان. فالحاصل أن هذه الأمور من أعمال السحرة من أعمال المشعوذين بباطلة، ويجب أن ينكروا عليهم، وإذا ادعوا علم الغيب كفروا بذلك، إذا ادعوا علم الغيب بخطوطهم التي يفعلونها وزجرهم الطير ونحو ذلك كفروا بذلك، لأن علم الغيب لا يعلمه الله عز وجل. فهذه أمور منكرة يتعاطاها المشعوذون والسحرة ومن شبه بهم، والحكم الشرعي منعها وتحريمها ووجوب تأديب من تعاطاها، وأنه كاذب أو مستخدم للشياطين مطيع لهم فيما يريدون منه، فهو بين الشرك والكفر وبين التلاعب بالناس واموالهم والكذب عليهم. فالواجب منع ذلك، ومن تعاطى منهم دعوى علم الغيب كفر، ووجب ان يستتاب فان تاب الا بطل الكافر. نسال الله العافيه.
الله معكم. اسئله كثيره تسال او يسال اصحابها عن حكم الغناء. اثابكم الله.
الغناء معروف وقد بين اهل العلم أنه لا يجوز الغنى المعروف من الرجال والنساء الذي في الحب وفي الخمور وفي إثارة الجنس وفي أشباه ذلك. وفسروا قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله في هذا، ذكر البغوي وابن كثير وغيرهم وابن جرير وغيرهم أن أكثر المفسرين على تفسير له الحديث للغنى، وزاد بعضهم بعض غنى ثلاث صوت ولكن له، وزاد بعضهم كل صوت يخالف شرع الله هو داخل غنى الحديث. والله ذكر هذا ذنبا لهم من الناس من اشتري له الحديث، هذا آية للذنب والعيب لهم. ثم قال بعد ان يضل عن سبيل الله، وقل ان يضل واللاولى والعاقبه، يعني يشتري الحديث يضل في نفسه ويضل غيره، هذه العاقبه، لان الاغاني والات الملاهي من اسباب الضلال والاضلال. ثم ايضا عله اخرى ويتخذها هزوا، يعني يتخذ السبيل من الله هزوا، وامر اخر وهو ان يستعلي ايات الله تكبر عنها. فالاغاني يترتب عليها امور، منها الضلال لمن اعتادها فانه يضل عن سبيل الله بحبه الغنى وميله الى الباطل والشهوات المحرمه، ومنها انه يتخذ الدين هزوا وطاعه الله هزوا، يجره ذلك الى الاستهزاء بطاعه الله ورسوله والاستهزاء بمن انكر عليه او دعاه الى الحق، ويجره ذلك ان يضل غيره ايضا، ويجره ذلك الى ان يستكبر عن سماع القران والانس به والتلذذ به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود العالم الجليل الصحابي: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا التحريم كالاجماع، شد بعض الناس فاجاز بعض الاغاني قليله، ولكن الذي عليه عامه العلماء وجهورهم تحريم ذلك للايه الكريمه ولما ورد في الاحاديث من ذم الغناء والعزف والاخبار، لأن يكون في آخر الزمان قوم يستحيل الحرى والحرير وخرى والمعاش والمعاش في الغنى وآلات الله، فهو البخاري الصحيح. وذكر كثير من العلم أن حب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان في القلب، وهذا وصف أغلبي، وما تعتاد إذا اعتاد الإنسان حب الغنى والأنس بالغنى تقول عليه سماع القرآن والأنس بالقرآن، وهذا من أعظم عقوباته نسأل الله العافية. أما الأشعار العربية بالألحان العربية فيما ينفع فلا بأس بها، كما في الحديث إن الإنسان حكمة، وكان حسان ينشد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعارا عظيمة يرد بها على المشركين، وكان كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، هذا أمر معلوم. الشعر الذي ليس فيه بأس في رد الشبهات وفي الإنكار على المبطلين وفي هجاية للشرك هذا هو مشروع وهو طيب لا بأس به، ولا يسمى غنى بل أشعار في لغة العرب واصطلاحات العرب وطريق العرب أو بالشعر النبطي الذي معروف لكنه في حق وفي دعوة إلى حق وإن كان لباطل لا بأس. أما الأغاني الملحنة التي تصف الناس عن الحق وتسبب مرض القلوب وصد عن سبيل الله بسبب تلحينها وتكسيرها من زوج المرأة من رجل المرأة هذه التي ينهى عنها.
وعن حكم سماع صوت المرأة في القرآن الكريم سواء مباشرة أو بالتسجيل.
صوت المرأة في الجملة ليس بعورة، كانت النساء يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا ويسألنا الصحابة، لا 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 بأس بذلك، ولكن إذا خضعت به ورققته وتغمدت فيه هون فصار عورة، كما قال الله جل وعلا: يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان استغيثن فلا تخضعن بالقول فيخضعن الذي قبل مرض في مرض الشهوه، فاذا كانت اصواتا عاديه فليست بعوره، لكن اولى السر بها وان تكون تخفض صوتها فلا شرع على ذلك في التكبير وفي التلبيه ان شاء الله خفض الصوت، لان بعض النساء صوتها رقيق وطيب ولين يسكن من سمعها، فينبغي لها خفض صوتها، ولكن في الجمله ليست بعوره في سؤالها وقراءتها ونحو ذلك إلا إذا خضعت به ورققته فإنه يمنع لأنه فتنة حينئذ.
إذا صرحت وعدنا يقول بأن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة إلى رققته، ويقول وهب لي سائل يسأل فيقول: وهب لي أحد أرضا فاستثمرتها وأنفقت عليها ثم رجع من هبته، فهل يجوز لي أن أمانعه
الرأس الهدى ثم أهل القبر. فإذا أعطاك أرضا وأصلحتها وأرستها وزرعتها ونحو ذلك فقد ملكتها في القبر حتى ولو ما زرعت فيها بمجرد قبضك إياها بالتخليع. لقد هذه الأرض لك فلا بينك وبينها وضعت يدك عليها ملكتها بذلك. فإذا زرعتها وأرست فيها وبنيتها فالله أعظم فالحاصل لك له الرجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائل في هبته كالعائل في بيته. وفي نفس قال الذي يعود في هبته كالكلب يقيم ثم يرجع في بيته. وهذا جاء في الصحاح والاسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم كان جيد ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل وان المسلم يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد لا يعطي ولده. فالهبه اذا ملك الا قبضها المرغوب ملكت ولم يجد الرجوع فيها لواحد.
ينظر
في هذا الواجب اذا كان العلف الذي بذل على الدجاج ونحوه غالبه طيب وقليله الردي من حضار النجس او شحن النجس او لحن النجس لا يضر العبره في الاغلب والاكثر ولا يضر ذلك. اما اذا كان اغلب النجس والردي فاذا كجلاله لا يمكن على الصحيح وجلاله. وبعض اهل العلم قال ان الاستحاله تمنع ذلك وان لك استحال فإنه معصى ذنب ونصى النجاسة. استحال دجاجة واستحال بعيرا واستحال بقرة وأنف وشاة فزال حكمه. ولكن جاء بالأحاديث النهي عن الجلالة وألزامها. فإذا كان غالب العلف نجسا لم يجوز أثر هذا هذه الدجاجة التي سأله بهذا النجس بعد ربحها إلا إذا كانت قد حبست أياما وعرفت الشيء الطيب حلت. فإذا حبست الدجاجة ثلاث أيام مثلا أو العنف أو البقرة أو البعير أياما له الطيب والماء الطيب والطعام الطيب لما يغلب على الظن تنظيفه وقصده من ذلك فإن هذا يطهر بذلك ويحل بذلك. ويقول ابن عمر أن كان إذا أراد فتح الدجاجة حبسها ثلاثا حتى تطهر من ما قد تعداده من الأشياء الرديئة كان الطيب. فالحاصل أن الذي يغلب فيه الشر النجاسات هذا لا يقبل. أما إذا كان الغالب الطيب والماء الطيب والطعام الطيب فلا يضر وجود بعض النجاسة فيه. نعم.
أسئلة كثيرة ووقت قصير مهما قال بالنسبة لشيخنا فإنه قصير بالنسبة لنا وحسبنا أن نأخذ من سماحة والدنا لأنه سيخصص لأبناء الطلاب ولمجتمع المدينة وقتا آخر يجيب فيه عن أسئلتهم ويستمتعون بملاحظاته وإرشاداته ونصائحه. نكتفي بهذا القدر غير مقتنعين بهذا القدر على أمل العودة مع سماحته في أوقات مباركة وكل أوقاته بإذن الله مباركة. أجزاه الله خيرا وبارك في عمره وحياته ومتعنا بصحته ومتع المسلمين بصحته وعطائه. ونشكركم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. وهناك إعلان لمحاضرة يود الأخ حمزة أن يعلنها.
أثاب الله الجميع
مثلا بإذنه تعالى نلتقي مع فضيلة الشيخ محمد الراوي في محاضرة بعنوان القرآن الكريم بين الدراسة والتصفية.
أشهد أن لا إله إلا الله.